أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
البحث الثالث عشر: كيفية التطور، دفعية التطور وهدفها السياسي. تكلمنا في الدروس السابقة عن حقيقة الحركة وماهية التطور، وقلنا إن التغير على قسمين: تغير دفعي وتغير تدريجي. وقلنا إن حقيقة الحركة والتطور هو عبارة عن خصوص التغير التدريجي من عالم القوة إلى عالم الفعل، ومن عالم الاستعداد إلى عالم التحقق والفعلية. فتغير البذرة إلى برعوم، والبرعوم إلى شتلة، والشتلة إلى شجرة، والشجرة إلى خشبة. هذا يقال له تطور أو حركة. إذن حقيقة الحركة وحقيقة التطور هو خصوص التغير التدريجي دون التغير الدفعي. لكن الماركسيين في مفهومهم السياسي يؤمنون بالثورة والتغير الثوري، وإن الحزب الماركسي والشيوعي هو الذي يقوم بثورة تغييرية في الأمة. ومن الواضح أن الثورة تغيير تدريجي أو تغيير دفعي؟ تغيير دفعي، فإن الثورة عبارة عن تغيير من الجذور دفعة واحدة ومرة واحدة، بحيث يلغى النظام السابق ويؤتى بنظام جديد دفعة واحدة. فإذا كانت الماركسية تؤمن بالأيديولوجية الثورية القائمة على التغيير الدفعي مرة واحدة، وهذا التغيير الدفعي لا ينسجم مع تفسير الفلاسفة للحركة بأنها تغيير تدريجي، فكيف نوفق بين التغيير الثوري السياسي الذي هو عبارة عن تغير جذري ودفعي ويحصل مرة واحدة ودفعة واحدة، مع الرؤية الفلسفية التي تقول إن التطور والتغير عبارة عن خصوص التغير التدريجي دون التغير الدفعي؟ من هنا، يعني من الأساس السياسي، ذهبت الماركسية إلى أن أساس التطور هو التناقض، وليس المراد من التناقض التناقض بين مرحلتين، بين مرحلة البذرة وبين مرحلة البرعوم، وليس المراد هو التناقض بين عالم القوة وعالم الفعل، بل المراد من التناقض في خصوص عالم الفعلية والتحقق، يعني الأشياء موجودة، أمور مادية موجودة، كما أن المراد بالتناقض تناقض المرحلة الواحدة وليس مرحلة مع مرحلة، يعني وجود تناقض في نفس مرحلة البذرة. هذه التفاعلات والتناقضات في مرحلة البذرة تؤدي إلى التطور إلى مرحلة البرعوم. فأساس التطور والتغير ليس هو انتقال البذرة إلى برعوم من عالم القوة إلى عالم الفعل، البذرة كانت برعما بالقوة وصارت برعما بالفعل، ليس هذا كما يقول مشهور الفلاسفة، بل المراد بالتطور التغير الدفعي الذي يحصل دفعة واحدة نتيجة وجود تناقضات داخل مرحلة البذرة. ففي نفس مرحلة البذرة توجد تناقضات، مثلا هناك تناقض بين أمواج البحر وبين صخور الساحل ورمل الساحل، وقد تتحول إلى تسونامي كبير يغرق المنطقة، فهذا التناقض والتضاد بين أمرين ماديين وهما أمواج الشاطئ وصخور الساحل، هذا التناقض والتفاعل بين الأمور المتناقضة والمتضادة يؤدي إلى تغيير دفعي مرة واحدة، وبالتالي انسجم المبدأ السياسي مع المبدأ الفلسفي. فأساس التغيير في العالم السياسي هو الثورة التي هي تغيير دفعي، وكذلك أساس التغيير في الفكر الفلسفي هو التناقض، ويحصل التطور دفعة واحدة من تراكم المتناقضات وتفاعلاتها. والنظرية الماركسية من نظريات العامل الواحدي والعامل الأساسي، فهي ترجع جميع المظاهر إلى أساس واحد وهو الاقتصاد. فهناك بنيان أساسي وتحتاني وهو الصراع الاقتصادي، وهناك بنيان فوقاني ظاهري يظهر للناس وهو أنه صراع سياسي ديني اجتماعي. فما يظهر للناس شيء وهو الصراع السياسي او الديني او الاجتماعي او الثقافي، ولكن اساسه شيء واحد وهو البناء الاساسي التحتاني وهو الصراع الاقتصادي. مثلا يوجد تناقض بين طبقة البرجوازيين وهم الأشراف والملاك، وبين طبقة الليبروليتاريا وهم الطبقة العاملة والكادحة من فلاحين وعمال مصانع. يستمر هذا الصراع بين الطبقة البرجوازية التي تستأثر بالثروة ووسائل الإنتاج وتقوم بسوء توزيع الثروة، مما يوجب اعتراض طبقة العمال والبروليتاريا، فينشأ عن طريق قيام ثورة العمال وطبقة البروليتاريا وإسقاط البرجوازية والطبقة المستأثرة بالسلطة، وبالتالي يتغير الحزب الحاكم وتنشأ طبقة جديدة هي طبقة العمال، ثم طبقة العمال تستأثر بالسلطة لا السلطة، وتصير طبقة مستبدة وتتحول من طبقة البروليتاريا المستضعفة إلى طبقة حاكمة ظالمة برجوازية تستأثر بالسلطة وتظلم طبقة البروليتاريا. ويحصل تناقض بينهما إلى أن تقوم مرة ثانية طبقة البروليتاريا على طبقة البرجوازيين الجدد ويسقطونهم بثورة أساسها اقتصادي تؤدي إلى سيطرة وسلطنة طبقة البروليتاريا الجديدة التي تحكم لتمكين العمال والكادحين والمستضعفين. ومع مرور الزمن تصبح طبقة العمال الجديدة طبقة برجوازية جديدة، وهكذا. إذن يستمر التناقض بين الطبقتين إلى أن يأتي يوم تلغى الملكية الفردية وتحل محلها الملكية الجماعية، وإذا سادت العدالة الاجتماعية بين الناس أحس الناس أنهم لا يحتاجون إلى دولة، وإنما صار الناس أحرار وسادت العدالة بينهم، فتسقط الدولة ويسود المجتمع الشيوعي الذي لن يتحقق إلى يوم يبعثون. صار واضح إن شاء الله. خب، مثال آخر للتصوير حتى يتضح الفارق بين الفكر الفلسفي اليوناني القديم وبين الفكر الفلسفي الماركسي المادي التاريخي الاقتصادي الجديد والحديث. الماء، الماء سائل وليس بجامد ولا بخار، فإن وصلت درجة الحرارة المسلطة على الماء إلى درجة صفر مئوية أصبح جامدا، وإن أصبحت درجة الحرارة المسلطة على الماء درجة 100 سنتيغريد أصبح بخارا وغازا، ولكن من درجة 1 إلى درجة 99 يبقى الماء سائلا، وبالتالي هناك حركة كمية تدريجية، وهي من درجة 1 إلى درجة 99 تزيد أو تنقص في كم الحرارة. هذا تغيير كمي، وهذا التغيير الكمي تغيير تدريجي. فما ذهبت إليه الفلسفة اليونانية من تفسير ظاهرة التغير والحركة، وأنها انتقال من عالم القوة إلى عالم الفعل، من البذرة إلى البرعم، ومن البرعم إلى الشتلة، ومن الشتلة إلى الشجرة، هذا تغير كمي تدريجي وليس تغيرا كيفيا وليس تغيرا دفعيا. فتفترق الفلسفة اليونانية عن الفلسفة الماركسية في أمرين: أولا كون التغير دفعي أو تدريجي، وثانيا كون التغير كمي أو كيفي. تقول الماركسية: التطور والحركة هي خصوص التغير الدفعي الكيفي، ومتى يحصل؟ في درجة 0 فجأة تنصد اللي يتحول الماء السائل إلى جامدين تشلخ براس اللي ترمى عليه، صار تغير دفعي دفعة واحدة. وبعد تغير كيفي، تغيرت كيفية الماء من سائل إلى جامد. بعد التغير والتطور والحركة تحصل عند درجة 100 سنتيغريد أو 210 فهرنهايت إذا دارسين فيزياء، إذ أن الماء يتحول دفعة واحدة من حالة السيلان والسوائل إلى حالة البخار والغاز، وهذا تغير كيفي، تحول من كيفية السائل إلى كيفية الغاز والبخار، وبعد تغير دفعي. ما شاء الله، الآن كم من الفوارق أخذنا في الماركسية؟ أولا تغير دفعي، ثانيا تغير كيفي، ثالثا تناقض اقتصادي. ثلاثة معالم أخذنا. بعد ورابعا هذا التناقض إنما يكون في نفس المرحلة لا في مرحلتين سابقة أو لاحقة. وبالتالي ننطلق إلى الأمر الخامس: سبب التغير علة داخلية وليس علة خارجية. فالذي أخرج البذرة إلى عالم البرعوم هو المزارع حينما سكب الماء ووضع البذرة داخل التراب، فعلة تحول البذرة إلى برعوم علة خارجية خارج البذرة وخارج البرعوم. بينما ترى الماركسية أن علة التغير والتطور علة داخلية، انفجارات داخل البذرة، تناقضات مادية واقتصادية داخل عالم البذرة. نتيجة هذه التفاعلات المادية يحصل شكل جديد متطور وهو البرعوم. وهكذا لا تقول الماركسية إن البرعوم يصبح شتلة أو شجرة نتيجة علة خارجية وهي عناية الحارث والمزارع بسكب الماء ووضع السماد، بل إن هناك تفاعلات للتناقضات المادية في نفس عالم البذرة. نتيجة هذه التفاعلات الدفعية هي نشأة نسخة جديدة متطورة وهي الشجرة أو الشتلة. لاحظين الفوارة، هذا لب ما طرحه الماركسيون. إذا اتضح هذا نمشي مع سير المصنف، سير اللي طرح المصنف بعد كله سهل، أهمش المفتاح عندك. إذا المفتاح عندك والمفاهيم المفتاحية عندك تفتت العبارة تنثرها نثرا. دفعية، الآن لاحظ كل كلمة الآن راح تفهمها شيء آخر. دفعية يعني في مقابل تدريجية. التطور يعني التطور من التغير الدفعي لا من التغير التدريجي. وهدفها السياسي، يعني بما أنه في عالم السياسة يؤمنون بالتغيير الثوري وهو دفعي، إذن في التطور الطبيعي أو في التطور الفكري لابد أن يأتوا بتغيير دفعي. يرى الفلاسفة الماركسيون أن التغير الكمي التدريجي الحاصل في المادة، هذا التغير الكمي التدريجي هو الذي يؤمن به فلاسفة اليونان. يرون أن الحركة هي عبارة عن ماذا؟ تغير كمي تدريجي، انتقال درجات الحرارة من 1 إلى 99، انتقال البذرة إلى الشجرة، انتقال النطفة إلى الإنسان. بعد يا أخي اسمع جيد هذه النقطة المهمة، في الفلسفة اليونانية يرون أن التطور عبارة عن حركة دائرية، يعني نطفة تصير علقة، علقة تصير مضغة، مضغة تصير جنين، جنين يصير طفل، طفل يصير شاب، شاب يصير كهل، كهل يصير ميت، ميت يصير تراب، تراب يصير أكل، هذا الأكل يصير نطفة، ثم وهكذا حركة دائرية. واضح أو لا؟ ولكن يرى الماركسيون إن التطور ليس حركة دائرية، حركة تكاملية تصاعدية، صعود ما في نزول، يعني ما يصير الشيء يعود يرجع، دائما هناك تصاعد، يعني تناقضات طبقة البرجوازيين والبروليتاريا ما ترجع إلى السابق، دائما تتطور إلى نظام أحسن وإلى نظام أرفع وهكذا. يرى الفلاسفة الماركسيون أن التغير الكمي التدريجي الحاصل في المادة يؤدي إلى تغير نوعي فجائي، يعني المراد التغير النوعي يعني يتغير من نوع إلى نوع، من نوع السائل إلى نوع الجامد أو نوع البخار، هذا التغير الفجائي هو التطور. هو الحركة، أي أن التغييرات الكمية من درجة 1 إلى درجة 99 في الساعة درجة الحرارة تبلغ درجة معينة 0 أو 100، تتحول فيها المادة، المادة السائلة دفعة يعني مرة واحدة من حالة إلى حالة أخرى، من حالة السائل إلى حالة الجامد عند درجة 0 وإلى حالة البخار عند درجة 100. وهم يرون الماركسيون أن حركة المادة تكاملية متصاعدة دائما، يعني ليست حركة دائرية كما ترى فلسفة اليونانية في حركة الطبيعة، بل حتى حركة التاريخ يقولون التاريخ عيد نفسه، يعني ينطلق من دورة ويرجع إليها. ماركسيين يقولون لا، حركة التاريخ وحركة الطبيعة حركة تصاعدية مستمرة لا ترجع إلى المنطلق والنقطة الأولى. وهم يرون أن حركة المادة تكاملية متصاعدة دائما وليست حركة دائرية كما تقول الفلسفة اليونانية، ترجع فيها المادة إلى نقطة البداية، يعني يرجع فيها الميت إلى تراب إلى نطفة التي هي نقطة البداية. وقبل أن نستعرض استدلال الماركسيين على دفعية التطور، يحسن أن نشير إلى الهدف السياسي الذي أملى عليهم وضع هذا القانون، التغير الدفعي، فإنهم درجوا على وضع الخطة السياسية لتطوير المجتمع ثم التفتيش بعد ذلك عن الأسس الفلسفية التي ترتكز عليها تلك الخطة. أولا يقترحون، ثم يحاولون ماذا؟ يبينون الأساس الفلسفي، يعني يبررون. هذا منطق تبريري، هذا مشكل، أن أنت تأتي بخطوة ثم تحاول تأصل إلى هذه الفكرة وتأسس إليها فكريا. لقد تبنى الماركسيون نظرية الانقلاب الاجتماعي الدفعي، يعني الثورة، من حكم الرأسماليين إلى حكم البروليتاريا، الطبقة العاملة. الرأسماليين من يقولون بهيمنة رأس المال، الديمقراطية الغربية، فأخذوا يبحثون عن سند فلسفي لهذا الانقلاب الدفعي، ولم يجدوا هذا السند في قانوني الحركة والتناقض. قانوني الحركة، الحركة يعني عند اليونانيين، ما هي الحركة؟ الانتقال التدريجي من عالم القوة إلى عالم الفعل، والثورة انتقال دفعي، واضح إن شاء الله. وأيضا لم يجدوا هذا من التراكم، يعني مجرد تفاعلات وتناقضات المادة كيف يؤدي إلى حصول تغير دفعي؟ هذا لا يؤدي إليه، لأن هذين القانونين الحركة والتناقض يحتمان على المجتمع أن يتطور بسبب التناقضات الموجودة فيه، ولكنهما لا يحددان طبيعة هذا التطور، وأن هذا التطور يتم بصورة دفعية. ولهذا عمدوا إلى وضع قانون جديد الرأسمالي الماركسيين ترتكز عليه فكرة الانقلاب، وهو قانون قفزات التطور، قانون الطفرة. يقولون تحصل قفزة طفرة، يعني هو سائل يقفز يصير جامد، يقفز يصير بخار، مثل في أوكرانيا التي كانت هي العاصمة العلمية للاتحاد السوفيتي السابق، فيها أكثر من 300 جامعة عالمية خبيرة في الطب وغيرها. ذهبنا إلى بحيرة، كانت لعله في ذلك الوقت درجة الحرارة 20-25 تحت الصفر، فكانت البحيرة جامدة، فمشينا على جليد البحيرة فوجدنا شخصا قد حفر البحيرة من خلال دريل كبير ووضع سنارة يصطاد السمك، فاتضح ما في الرسوم المتحركة صحيح. يعني انتقل من حالة البخار إلى من حالة السائل إلى حالة الجمود. يعني تدخل السوبر ماركت تأخذ قنينة بيبسي، مجرد تخرج عند الباب تصبح جنينة، إذا ما تلبس قفاز تجمد إيدك تصير ثابتة هكذا، تحتاج نصف ساعة أو ساعة عند المدفأة لأن الدم يجمد في اليد. خب فصار قفزة يا أخي، فجأة صدن لي جمدت إيدك قفزة طفرة، واضح ولا؟ كما قفزت البحيرة وأصبحت جليدا، فلا تقفز لأنك إذا قفز قد تموت مرة واحدة دفعة واحدة. وهو قانون قفزات التطور القائل بأداء التغيرات الكمية، يعني من درجة واحد إلى درجة 99، هذه قفزات، هذه تغيرات كمية ليست قفزات، هذه تغييرات كمية تؤدي إلى قفزة كيفية، إما يصير جليد أو يصير بخار. القائل بأداء التغيرات الكمية إلى تغير كيفي بصورة دفعية، جليد أو بخار. وعلى أساس هذا القانون لم يعد الانقلاب ممكنا في حاس، بل عاد الانقلاب ضروريا وحتميا، لا بد من تغير كيفي دفعي. فالتغيرات الكمية التدريجية في المجتمع تتحول بصورة انقلابية إلى تغير نوعي كيفي، فيتهدم الشكل القديم للمجتمع وهو طبقات البرجوازيين، ويتحول إلى شكل جديد وهو طبقات الليبروليتاريا، تقصى فيه الطبقة الاجتماعية المسيطرة سابقا وهي طبقات البرجوازيين، وتفسح المجال لسيطرة الطبقة الاجتماعية المناقضة لها وهي طبقات الليبروليتاريا، ويستمر التناقض. يعني النفي والإثبات، النفي والإثبات، الإيجاب والسلب، والإيجاب والسلب يستمر. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا الكلام خرط، بس كلام خطابي هذا، حتى فيزيائيا غيرتها. إذا دارسين فيزياء يقولون المادة تتألف من جزيئات ومسافات بينية بين الجزيئات، والفارق بين الصور الثلاث للأجسام وهي المادة الصلبة والسائلة والغازية هو فواصل ومسافات ال ماذا؟
جزيئات، عن انه المسافة بيناتهم كل ما تتسع تتحول الى غاز او سائل،
مقدار المسافات البينية بين الجزيئات، فكلما ضاقت المسافات البينية كلما كان الجسم أكثر صلابة، كلما اتسعت كلما كان حتى هذا الجسم الصلب أكثر رخاوة، فإذا زادت أكثر ووصلت إلى مرحلة أصبحت سائلة، وإذا زادت أكثر تحولت إلى مادة غازية وبخارية، فالجسم هو هو، الجزيئات لم تتغير، جزيئات البخار والسائل والثلج ما تغيرت، كلها ما H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، حصل التغير في المسافات البينية. ولذلك في البدلة الواقية من الرصاص، يلبسونك بدلة يضربونك رصاصة ما تموت، عسى عمرك طويل. لماذا؟ يقولون هذه المادة الواقية من الرصاص يمكن ما تشوفها صلبة مثل الحديد، لكن ما تخرقها الرصاصة، الرصاصة ربما تخرق الحديد وتخرق الجدار لكن ما تخرق هذه المادة. لماذا؟ لأن السترة الواقية من الرصاص مؤلفة من مادة المسافات البينية بين جزيئات المادة الفيزيائية ضيقة جدا بحيث لا تخترقها الرصاصة. فليست العبرة بالأمور الظاهرة، تشوف هذا جسم صلب أو تشوف هذا جسم رخو، حتى الأجسام الصلبة منها ما هو رخو ومنها ما هو خشن، العبرة بالمسافات البينية. العلم ما شاء الله صار يتحكم في الكثير من الأمور. العلم سلاح، من صيره صير إليه ومن تركه صير عليه. تريد يصيرون إليك والله عليك، إليك والله عليك. مضمون رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: العلم سلاح، من صيره صار عنده، حول إليه صير إليه، بعد يرجعون إليه، ومن تركه صير عليه. القفزة، خلنا في القفزة أحسن، بس مو قفزة جمبازية، جيمنستكس، مثل في المدرسة كان درسنا أستاذ مصري، قولوا معايا يا أولاد جيمنستكس، الشباب شو يقولون؟ جوبنسلس. الجمباز بالإنجليزي جيمنستكس. القفزة ليست حتمية للتطور الكيفي. جيد، من الأمثلة التي تقدموا بها لإثبات قفزات التطور ودفعية الماء، وقلنا هذا المثال ليس بصحيح. هم قالوا أنه هناك تغير تدريجي عند تسليط درجات الحرارة المتفاوتة على الماء السائل، هذا أولا تغير، ثانيا تدريجي، ثالثا كمي، لكن عند درجة صفر يتجمد وعند درجة 100 يتبخر، فهذا أولا تغير، ثانيا كيفي، ثالثا دفعي، دفعة واحدة يصير جامد أو يصير بخار. لذلك يقولون نحن لا نشك أن التطور الكيفي في عدد من مظاهر الطبيعة يحصل دفعة واحدة بيضة تصير فرخة، وهو ما يعبر عنه بالكون والفساد، كانت بيضتان فأصبحت فرختان، فهناك تحول كيفي ودفعي. يقولون حتى المواد الكيميائية القابلة للانصهار نجد هذين النحوين من التغير والتطور، تغير تدريجي وتغير دفعي، قد يحصل بصورة تدريجية وقد يحصل بقفزة أو طفرة. لذلك يبحث في العقائد مبحث الطفرة والقفزة، تحصل أو ما تحصل. فالمواد المتبلورة تتحول من حالة الصلابة إلى حالة السيولة دفعة، كالجليد الذي درجة حرارة انصهاره 80 سعر حرارية، فإذا بلغها تحول فجأة إلى سائل. وأما المواد غير المتبلورة كالزجاج وشمع العسل فإنها لا تنصهر ولا يحدث فيها التحول الكيفي بصورة دفعية، بل يتم ذلك تدريجيا. فالشمع مثلا ترتفع حرارته حتى إذا بلغت درجة معينة خفت صلابته وبدأ يلين بصورة تدريجية ويتدرج في حالة الليونة، فلا هو بالصلب ولا هو بالسائل حتى يتحول إلى مادة سائلة. وبهذا يتضح أن القفزة ليست حتمية للتطور الكيفي، وأنه كما يكون دفعيا يكون تدريجيا أيضا، هذا بحسب نظرة الفلسفة اليونانية، لكن بحسب نظرة الفلسفة الماركسية التطور هو خصوص التغير الدفعي الكيفي. ثلاث ملاحظات. نأتي إلى مثال الماء نبين ثلاث ملاحظات، لأن في الماء ذكرنا أولا تغير، ثانيا دفعي، ثالثا كيفي، فالمصنف يناقش هذه الأمور. أولا، تحول الماء إلى غاز أو بخار معلول لأسباب خارجية. قلنا إن الماركسية ترى أن سبب التطور وسبب التحول والتغير الدفعي الكيفي داخلي وليس خارجي، ولكن يا أخي يا أخي إذا جئنا إلى مثال الماء، الماء بنفسه يسخن وبنفسه يعني تجي سخونه، تجي درجة ارتفاع حرارة مثل الإنسان وبروحه يسخن أو يجمد، لابد من وجود مؤثر خارجي. وبالتالي مثال الماء لو رجعنا إليه، فإن انخفاض درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الحرارة ليس بسبب تناقضات داخلية في الماء، بل بسبب مؤثر خارجي، تسليط البرودة على الماء أو تسليط الحرارة على الماء. فلولا الحرارة الخارجية أو البرودة الخارجية لما تغير الماء، وبالتالي تغير الماء ليس حتمي وليس ضروري كما تقول الماركسية بالحتمية التاريخية أو الحتمية المادية، لأن اتجاه مادي الماركسية ترى أن التغير في الأمور المادية يحصل للأفكار، الأفكار تعقب التغيرات المادية، هناك تفاعلات مادية في عالم الاقتصاد. خب، ثانيا، التطور قد يكون دائريا، بينما ترى الماركسية أن التغير دائما تصاعدي تكاملي، فإن الماء تسلط عليه الحرارة يصير بخار، هذا البخار تسلط عليه برودة يتكثف يصير سائل، ثم بعد ذلك يزيد البرودة يصير جليد، فتسلط الحرارة فيذوب ويصبح سائلا مائعا، فتزيد الحرارة فيصبح بخارا. إذن حركة الماء إلى سائل فبخارا فجليد، هذه حركة دائرية وليست حركة تكاملية. ثالثا، تحول الماء إلى غاز أو بخار ليس تحولا للكمية إلى كيفية، أنت تدعي أن هناك تغير كيفي، يعني الماء لما يصير جليد انتقل من كيفية السائل إلى كيفية الجليد، أو انتقل من كيفية السائل إلى كيفية البخار، هذا مظهر خارجي. ولكن لو دققت فيزيائيا، الماء هو الماء، العناصر ما تغيرت، H2O ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، إلا تغيرت المسافات البينية بين الجزيئات المادة. إذن التعبير الكمي عن الحرارة الذي يستعمله العلم حين يقول إن درجة الحرارة 100 لا يمثل حقيقة الحرارة، وإنما هو مجرد أسلوب في بيان الظواهر الطبيعية وردها إلى كميات ليسهل ضبطها وتحديدها. يعني انخفاض درجة الحرارة وزيادة درجة الحرارة هذه ليست تحولات كمية كيفية، كل ناظر إلى الكم، درجة الحرارة كم. ولذلك أصلا هو هذا ماء وهذا سائل وهذا جليد، تسأل كم درجة الحرارة. ذكر يوم ودونا مصنع الآيس كريم البوضة في البحرين، شركة الألبان الدنماركية البحرينية، وأدخلونا عند مكان آيس كريم أبو الذهب، وجدنا شخص ما شاء الله لابس كوت كأنه في الإسكيمو، قلنا كم درجة الحرارة، كنا أطفال، كم درجة الحرارة؟ لم نقل الكيفية تغيرت، الظاهر أن هناك كيفية لكن الواقع هناك كم، فهذه كلها تغيرات كمية وليست تغيرات كيفية. هذا حتى بالمنظار الحسي تقول هذه الشهب والنيازك كم درجة حرارته، هذا البرد اللي سقط أو الثلج اللي سقط كم درجة حرارته. إذن الماء في حرارته وتبخره لا يمكن أن يكون مثالا لتحول الكمية إلى كيفية، فبالمنظار العلمي هناك مقياس كمي ولا يوجد مقياس كيفي. إذن أنت تنظر بالمنظار العلمي لو بالمنظار الحسي، بالمنظار الحسي الكيفية اختلفت، هذا ثلج وهذا سائل وهذا بخار، لكن بالمنظار العلمي يعني الفيزيائي لا يوجد إلا تغير كمي، هذا ماء، ماء مجمد وماء متبخر. والناس هذا حتى عرفت تقول هذا الكلام، تبخر الماء، يتبخر البنزين، يا أخوك اشترينا كيف أنت هذا البنزين خليته مفتوحة تبخر البنزين، ما يقول أنه صار كيفية أخرى، يرى أنه بنزين متبخر. الخلاصة يؤكد الفلاسفة الماركسيون ثلاثة أمور بشأن الحركة والتطور، وهي هذه الثلاثة الأمور هي الرئيسية. أولا إن التطور يحصل بسبب التناقضات الداخلية في الشيء، وأنه ليس بحاجة إلى علة خارجية. إذن علة التطور علة داخلية وليست علة خارجية، لا تجيك العلة ذاك البعيد عنك. ثانيا إن التغيرات الكمية لا بد أن تؤدي إلى تغيرات كيفية دفعية، يعني يرى الماركسيون أن التطور هو عبارة عن تغير كيفي دفعي، بينما ترى الفلسفة اليونانية أن التطور عبارة عن تغير كمي تدريجي. ثالثا إن التطور يسير بشكل متصاعد دوما وليس بشكل دائري. والصواب ان التطور يتم باسباب خارج عن الشيء المتطور وليس بسبب التناقضات الداخلية فيه، وهو لا يكون دفعيا دائما، قد يكون دفعيا وقد يكون تدريجيا، بل قد يكون تدريجيا ولا يصير بصورة متصاعدة دائما، بل قد يكون دائريا ويعود إلى نفس نقطة البداية. بينما ترى الماركسية أن التغير ليس دائريا وإنما حلزوني تصاعدي تكاملي. هذا تمام الكلام في البحث الثالث عشر. البحث الرابع عشر ترابط أجزاء الوجود، يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.